بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيما مضى أشرنا إلى أن الأعلام أو بعضهم على الأقل أو أكثرهم بنوا على أن العدد لا مفهوم له بمعنى المفهوم الكلي الذي يستفاد منه انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، لا بمعنى انتفاء الزائد عنه ولا بمعنى انتفاء الناقص عنه. وأيضا بنوا على أن استفادة المفهوم بمعنى التقييد هذا إنما يكون إذا كانت هنالك قرينة على التحديد من حيث شخص الحكم، إذا كانت هناك قرينة على التحديد. بدون القرينة على التحديد لا نبني على المفهوم. نحن في مقابل هذا كان عندنا قناعة مختلفة. ذكرنا فيما سبق أن القرينة النوعية العامة في العدد هي أنه يكون فيما بين العدد والمعدود تطابق، وهذا التطابق يقتضي أنه ينتفي ما هو الأقل. عندما يكون هنالك عدد فهو ينفي كلا الحدين، ما هو أقل منه وما هو أعلى منه وأزيد منه. وهذا الأمر أمر عرفي مو برهاني. حاولنا أنه نقرب، واحدة من أهم مقرباته هي هذه النقطة، واحدة أيضا من مقربات الأخرى اللي ما صار وقت واسع لمتابعتها، لكن هذا نافذة يمكن أنه يرجع إليها، وحبذا ولو في فرصة قريبة أنه نلتفت إلى بعض يعني مصادقها. هو أن الفقهاء فيما بينهم عندما يصادفون حديثين يتضمنان عددين مختلفين عادة يبنون على التعارض بينهما ويكونون بصدد الجمع العرفي بينهما بحمل هذا على ذاك أو العكس. أما إذا ألغينا هذا المعنى من المفهوم أصلا أي معنى للتعارض؟ تدرون هذه الأمور قلت يردلها أنه نشوف كلماتهم بشكل مباشر، بس هذا بحسب الذاكرة الفقهية لي لكم ربما أيضا كذلك. يعني مثلا أنتوا بالكم عندنا نصوص تتحدث عن وزن الكر وأنه يكون كذا رطل، بالكم زين. النصوص مختلفة فيما بينها، من يصير مختلفة يصيرون الفقهاء يعني يصير عندهم اهتمام بالغ لأنه كيف يجمعون بينها. بينما بناء على هذا القول بأنه العدد ما إلى مفهوم بحسب طبيعته جدا طبيعي، يقول هذا الأقل يشير إلى بعض أو الأكثر، مثلا نحن نبني على الأقل أو الأكثر بلا حاجة إلى مؤونة. نعم أنا ما أقدر أجزم أن هذا يصلح مثالا، يعني لازم نشوف النصوص بالضبط ثم نشوف كلماتهم، ربما هم مستفيدين التحديد. احنا عندنا مشكلة يقال لابد انه من نجيب مثال لهذا الامر، لازم نتأكد ان هذا المثال مو من الموارد الخاصة التي استثنوها حتى يصير اشكال عليهم. واضح ان شاء الله. لكن هو المهم هذه نافذة لزيادة القناعة بأن العدد له مفهوم بالمعنى الذي ذكرناه. هذا جانب. جانب الآخر أنه ابن النحات، هذه أمور بعضها ما مكتوبة لأن قلنا لازم نكمل يعني أدواتها أو فقل تطبيقاتها وصغرياتها وأمثلتها حتى نكتبها، لكن وحبذا أن أنتم تبحثون عنها وأيضا توافون ببعض المصادق. هذا أيضا هو جزء من عملية البحث العام اللي احنا نتعاون عليها. النحاة عندما يتحدثون في التمييز صحيح يذكرون العدد بعض الأحيان العدد يصير منصوب على التمييز شنو يعني التمييز أيضا به هو هذا المعنى أنه يوضح ماذا المعدود يميز المعدود يعني ماذا يعني يعطي حدوده من يعطي حدوده يعني هو يدل على أحسن يفسر يعني هو هذا رجعنا إلى التطابق بين العدد والمعدود هذا يعني ماذا يعني أنه الزائد عنه مو مطابق للتمييز الناقص عنه مو مطابق للتمييز التمييز هو ماذا هو هذا الذي ذكره نقول رأيت أحد عشر عفوا مو رأيت اشتريت ماذا
أحد عشر كتابا
لا هذا مو تمييز كتابا صار التمييز العدد يصير تمييز أن بعض الأحيان العدد هو يصير تمييز نعم فالمهم فإحنا في مثل هذه الحالة أيضا نشعر أنه القضية هي واضحة على أي حال إحنا هذني منافذ ذني خنسمين منبهات ربما تلتفتون إلى نظائرها تزيد القناعة في هذا الشأن إحنا جرينا على المنهج الذي سبق أن بينا أهميته كبرويا وحاولنا أيضا أن نقوم بتطبيقه صغرويا وركزنا في الجهد البحثي على هذا الجانب إجينا انطلقنا بعد أن ذكرنا مجموعة من النصوص في كتاب الله للعدد اللي هي كانت واضح أنه فيها دلالة على المفهوم بهذا المعنى سواء كانت خبرية أو كانت إنشائية وقلنا أنه من هذه الجهة لا فرق بين الخبر والإنشاء لأنه الخصوصية مشتركة وهي أن العدد فيه دلالة على التطابق بينه وبين المعدود فمثل ما يخبر عن شيء متحقق في الخارج يمكن أن الشارع أو أنه المعصوم يخبر عن التشريع فيذكر العدد المأخوذ في التشريع فيصير إخبار عن الأمر التشريعي أو يصير جعل للأمر التشريعي تدرون التشريعات بعض الأحيان هي تأتي بلسان الجعل بعض الأحيان يقول له أحل الله كذا أو وجب عليه كذا يعني يشير أو أن رسول الله جعل عليه كذا أو جعل الله عليه كذا يشير إلى التشريع يعني يصير المخبر عنه هو التشريع ما يفرق زايد من هذه الجهة سواء كان المخبر عنه هو التشريع أو كان المخبر عنه التكوين أو كانت الصياغة هي صياغة تشريعية المهم الجامع المشترك بين كل هذه الحالات هو أن العدد الأصل فيه أن يطابق المعدود وإذا ما كان هناك مطابقة بين العدد والمعدود عد ذلك خطأ في القول أو كذبا في الإخبار أو ما أشبه ذلك من الأمور الآن نبقى نستعرض النصوص ثم إن شاء الله في نهاية المطاف ونحن نبحث صادفنا نصوصا أخرى قد يكون يفهم منها أنه لا يوجد مفهوم للعدد فأيضا ذكرناها حتى تصير رؤيتنا يعني مو فقط أحادية في التركيز فقط على الأمثلة اللي هي تتناسب مع العدد ثم أيضا قلنا أنه هذه أيضا تحتاج إلى بحث إن شاء الله تدريجا نبين الأمور بهذا الشكل واليوم درسنا يصير حافل بأهم شيء احنا نهتم به وهو الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة فيكون أيضا به إن شاء الله بركات الله سبحانه وتعالى يفتح علينا حقائق الدين ومعالم الدين قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا فهل يعقل أن يكون تعالى بنى ثمانية وقال سبعا أو بنى ستة وقال سبعا أخوي كارث حاشا لله كلش أما أنه بنى ثمانية وقال سبعا يعني ذكر بعضها مثلا من هذا الباب أما إذا قلنا بنى ستة وهو ذكر أكثر من الواقع هذا راح يصير حاشا لله يكون كذبا أصلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ستة قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الخارج وين هو بالخارج وين شايفين السماوات السبع
أمر خارج عن العبد والمعبود.
وين؟ ونقدر هو نقول بس وين القرينة على ذلك؟ هو مجرد القدرة على القول موجودة بس يريد قرينة واضحة. واحد يذكر هذا
كمان ذكر على رواية في السماء الثامنة، كل رواية تثبت سبع سماوات.
لا غير هذا الجانب،
هو يعني من السبعة في الثامنة.
أحسن، فمعنى ذلك ماذا أقول؟ إذا إحنا نحتمل، إحنا لو نفهم، لو تفهمون النص مثل ما إحنا نفهمه، إحنا قدامنا نصوص هواي، إذا كل نص يصير به إشكال كبروي شرطي، ما نقدر هيك نسوي، هل يمكن أن نفعل كذا؟ هذا بعد راح يعطل يعني شغلنا. فأنتوا لو تلقون قرينة تفضلوا أفيدونا، أفيدوا علينا. ما لقيتوا قرينة، احنا متفقين انه اذا لقينا قرينة نقدر نقول على رأسي، بس جيبوا لنا القرينة حتى نستفيد. فهذا الشيء يصير، هو هذا من عنده يصير منشأ للمفهوم. فهو قاعد نبين منشأ المفهوم شنو هو، هو التطابق. ستة، قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهو يدل على عدم كون المثاني دون السبعة أو أزيد منها. سبعة، قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يحتمل واحد أنهم لبثوا 400 سنين، أصلا يخطر بالبال هذا؟ لا، يصير جدا يعني. كان واحد إذا يجي يقول هذا الكلام مخالف، إذا جتك رواية تقول هاي مخالفة للقرآن اطرحها، رد علمها إلى أهلها. وازدادوا 9، هذا واحد قال ازدادوا 10، يصير؟ لا، 9 هو قال ازدادوا 9. 8، الصدوق بسنده عن سدير الصيرفي. هنا أنا بعد ندخل في الخصال، لأن خصال بعدد كما أمس أنا أشرت لهذا. الصدوق بسنده عن سدير الصيرفي قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقارن ولا تواخي 4، الأحمق والبخيل والجبان والكذاب. أما الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وأما البخيل فإنه يأخذ منك ولا يعطيك، وأما الجبان فإنه يهرب عنك وعن والديه، وأما الكذاب فإنه يصدق ولا يصدق. هكذا أظن يعني تقرأ، هو يصدق في بعض الحال لكن ما يصدق لأنه ما موثوق. المهم الشاهد ماذا؟ الشاهد أنه قال لا تؤاخي 4، لا تؤاخي 4، ظاهرها أنه هو هذا المنهي عن الأخوة هؤلاء 4. إيه ظاهرها هكذا، هذا نجتنبهن بعد ماكو مشكلة في المؤاخاة، الحديث هذا ظاهرا. 9، الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر. أنا أحذفت الأسناء اختصارا لأنه إحنا شغلنا مو بإثبات صدور الرواية، وإنما شغلنا في الاستفادة من ظهور الرواية.
السابقة جاءتنا رواية لا تصاحب الفاسق،
هذا يأتي مفصلا إن شاء الله في آخر الدرس البحث عن هاي النقطة. خلاصة الجواب حتى لا تبقى الشبهة، خلاصة الجواب أن إذا أجانا عموم قال أحل الله البيع أو إطلاق، لما نستفيد من عنده الشمول، هاي الآية نستفيد منها أو هذه الفقرة من الآية نستفيد منها الشمول، أو قال حرم الله الربا ما نستفيد الشمول. إذا جئت رواية قالت لا ربا بين الوالد ووالده، هل كشفت عن عدم الشمول؟ فتأمل طبق. 9، الصدوق بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر عليه السلام بني الإسلام على 5، إقام الصلاة أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت، فجعل في 4 منها رخصة ولم يجعل في الولاية رخصة. نعم، من قال بني على 5 تقدر تستفيد من عدها أنه هذه هي الركائز الأساسية. بلي
النبي
إيه؟ بالنتيجة يعني هذه على الأقل هي الأساسية اللي هي سر البناء يقوم بها، مو معناه الأمور الأخرى مو واجبة، بس هذه هي الأمور الأساسية. وأيضا من يقول فجعل في أربعة منها رخصة، أيضا هم يفهم من عنده أنه أربعة مو بثلاثة ولا بخمس، هو هم صرح بذلك، قال ولم يجعل في الولاية رخصة، ما محتمل أنه جعل في خمس، لأن هو الخامس الولاية فلا بد أن يكون أعظم. فهذا هو أيضا مناسب، أصلا ما عدنا من نتأمل ولا نتردد ولا نتوقف في أن رأسا نستفيد المفهوم بهذا المعنى من المفهوم. يعني الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي رواية معروفة، هاي الرواية السابقة مال الولاية معروفة مذكورة بالكافي وفي غيره، بس احنا نقلنا من الخصام. والرواية هاي الأخرى مالت الصوم أيضا كذلك هي معروفة ومنقولة في مصادر عديدة. نعم.
بالنسبة لبني الإسلام على خمس، يعني هاي نستفيد منها أنه ركائز الإسلام.
أحسنت.
هي خمسة فقط.
نعم.
يعني لو قلنا نحن هذه يعني نستفيد منها المفهوم.
صحيح.
بمعنى الانتفاع عند الانتفاع.
صحيح.
وليس فقط شخص.
وهذا تكرار الكلام. شنو ترجم تصله؟ هذا تكرار الكلام.
هذا عرف أنه جنابك تقول نستفيد من العدد المفهوم الجزئي وليس المفهوم الكلي.
هنا هو ماكو حكم ثاني حتى نحتمل أنه يوجد حكم آخر. فهنا سالب انتفاء الموضوع. صحيح. سالب انتفاء الموضوع أنه ماكو احتمال أكو تشريع ثاني، أكو دين ثاني مثلا، هو بالنتيجة قاعد يتحدث عن الدين كله، من يتحدث عن الدين كله فمن هالقرينة، من هالقرينة ما راح نستفيد. إيه فأقول من هذا القرينة، من يقول الإسلام يعني يتحدث عن الدين كله، بعد من احتمل أنه يوجد
رواية ثانية وأطلت ركن سادس.
هذا استونا جوابنا
عنه،
أرجوكم وياي ركزوا، مركز أرجوكم زين، هذا استونا جوابنا عنه. صحيح. أرجوكم ركزوا وياي، عاونوني لتعقلون شغلنا، يعني خلي يصير أنتوا تساعدونا حتى نوصل أكثر للحقيقة. الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة أشياء تفطر الصائم: الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، مذكور في الخصال أيضا كذلك. إحنا لو فرضنا تم عندنا دليل آخر أو حجة أخرى على وجود مفطر سادس، شو نقول؟ نقول هذا معارض، يعني ماكو حصر، ما قال إنما ولا قال لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، عندنا هيك نصوص في الصيام إذا بالكم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث، هذا كأنه يعني بي كأنه دلالة مباشرة على مضمون المفهوم بالمنطوق أنه مر. بس هنا ماذا قال؟ خمس، قال خمسة أشياء تفطر الصائم. إذا واحد إجا على باله في الشيء سادس شي يشوف؟ شوف كأنه معارض لظاهر هذه الرواية، ليش ما ذكر في الرواية؟ نقول خمسة هي خمسة، إذا أكو ستة ليش ما قال ستة أشياء تفطر الصائم؟ معنى المفطرات خمس. واضح. الصدوق بسنده عن الحسن بن علي عليهما السلام في المائدة 12 خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، أربع منها فرض وأربع منها سنة وأربع منها تأديب، فأما الفرض يعدد فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة هنا عدنا أكثر من عدد، يعني عدد 12 بدلالة على المفهوم، عدد الفرض يعني بدلالة عن أنه هذا هو الفرض غيره بعد مو فرض، وعدد السنة أيضا كذلك. كل هذا الرواية بها أعداد عديدة، كل واحد من عدن ظاهر أيضا المفهوم. ما عندنا هم قرينة واضحة أنه هو في مقام التحديد، منين نلقى هذا الشاهد على أنه في مقام التحديد؟ هو قاعد يذكر يبين مطلب، ما عندنا فد نكتة على التحديد، مثلا قال ما حدوا مثلا الفرض في المائدة، جاوب نعم قلش واضح نقول أنه هذا تحديد. أما هنا ابتداء قاعد يقول كلام، منين إجى التحديد؟ إلا إذا استفدنا التحديد من هي نفس نكتة التطابق، يعني رجعنا إلى المفهوم، صار التحديد هو الفهم النوعي للقضية. وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع. وأما التأديب فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس. هذه أيضا دلالتها يبدو لأنها واضحة. الصدوق بسنده عن محمد بن أبي عمر رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاثة خصال: آمن بما يأمر به، وتارك لما ينهى عنه، عادل فيما يأمر، عادل فيما ينهى، رفيق فيما يأمر، ورفيق فيما ينهى. وهو ظاهر جدا في الدلالة على المفهوم. لا يقال قبل ما ننتقل، لا يقال أن المنشأ في المفهوم هنا الحصر المستفاد من إنما، إنما لأنه الحصر المستفاد من إنما هو يحصر في الثلاث، صحيح؟ في الثلاث. زين، الثلاثة هي بها الدلالة وما بها الدلالة، يعني على أي حال هذه النقطة الآن أنا خطرت في بالي، قد يكون المنشأ في الانحصار بالثلاثة واستفادة المفهوم هي ناشئة من إنما أكثر ما هي ناشئة من الثلاثة.
هو حصر النوع كل واحد له متعلق خاص
بها. شنو لطيف بين
الثلاثة تحصر الخصال، أن الخصال ليست لا أربعة ولا اثنين ولا خمسة.
خصال من؟ خصال الآمر بالمعروف
بالضبط. أما الإنما تحصر الآمر بالمعروف بمن يتحلى بالخصال، والثلاثة تحصر الخصال بال...
شنو الفرق؟
بهذا العدد المعين.
شنو هذا؟ مو عبارتين عن معنى واحد؟
أكو حصر موضع.
شنو؟
إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هاي تتحدث عن الآمر.
تحصر الشخص الذي يأمر بالمعروف.
تحدث عن الأمر يعني ماذا؟ يعني تقول الذي يأمر الذي يتوفر على الخصال الثلاثة فقط، مو شيء؟ مو بس الأمر.
موضوع هالأمر وذيك موضوع الخصال.
ما يخالف، بس هو هنا موضوع هالأمر من أي ناحية؟ من ناحية المحمول وهو توفر على الخصال.
ما يصير ترابط، ما في إشكال، بس هن النتيجة هذا غير هذا.
يعني اللي ينفي شنو؟ ينفي أنه من ليس فيه هذه الخصال الثلاثة
هذا إنما ما له علاقة بحصر الخصال بأنها ثلاثة.
ليش؟ شلون ما له علاقة؟ هي بعد جزء من تركيب الجمل، فهذا بعد مو حصر صار. ينفي أنه من ليس فيه هذه الخصال اللي هو ذكرها وهي الثلاثة، ينفي أنه من ليس فيه يقول هذا لا ينبغي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بالنتيجة هذا اللي لازمه الاشتراط.
إذا شلنا كلمة ثلاثة راح يزول عندنا الحصر بعدد الخصال ويبقى عندنا الحصر لأنه الشخص، يعني نشوفه يبقى تتحصر من جهة وينشال تتحصر من جهة أخرى.
هنشيل الثلاثة معكم. إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عامل بما يأمر به، تارك لما ينهى عنه، عاجل فيما يأمر، رفيق فيما يأمر. صحيح لولا؟ فشنو ما عدا هؤلاء شنو حكم أنه ما يصير يأمر بالمعروف؟ من عدا عفوا هؤلاء ما يصير يأمر. من قال ثلاثة خصال شو سوى؟ هما قال من عدا هؤلاء ما يأمر بالمعروف.
إذا شفتوا إنما يبقى حصر
يأمر بالمعروف من كان فيه، من كان عاملا بما يأمر به، تاركا بها دلالة. فإحنا المشكلة وين؟ المشكلة أنه قد واحد يستشكل علينا يقول إحنا هنا نريدون يجيبون شاهد على أن الحصر استفيد من العدد، هنا عندكم شاهد أوضح وأقوى من العدد وهو إنما. هذه المشكلة. إلا أن يقال، يعني هم للتأمل مو للجزم والبناء، التفكير بصوت عالي، أنه إذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يشترط فيه ماذا؟ أن يتوفر على هذه الخصال الثلاثة. يعني ما يشترط فيه أن يتوفر على غيرها، ما يشترط فيه أن يتوفر على غيرها، هذا ما يشترط أن يتوفر على غيرها. هذه منين نستفيدها؟ مو نستفيدها من إنما، نستفيدها من الثلاث. يعني يكون واحد يتأمل أكثر.
بني نستفيد من كانت فيه هذه
الشروط. نعم. ها، فاحنا شنو عندنا؟ احنا عندنا حصر الامر بالمعروف لابد ان يكون متوفرا على هذه الامور، صحيح؟ فاذا واحد احتمل ان الامر بالمعروف يحتاج ان يتوفر على زائد على ذلك، فهو محقق مقتضى انما. مقتضى انما حقق، لان انما شو تقول؟ اللي ما متوفر ليؤمر، صحيح لو لا اكثر من هذا ما بيه. بينما ان تكون ثلاثة مو اربعة ما يقدر ينفيها، ما مأخوذ بيها، لان انما شو تفيد؟ الانتفاء، يعني انتفاء الامر عند انتفاء الخصال الثلاث. اما ان تكون خصال اربعة زيادة مو نقيصة، بني نعم مع الثلاث، بس هو الأربعة شلون؟ الأربعة شلون؟ وماكو مانع خسر المثبتين. أما إذا واحد احتمل قال أنه لا يأمر بالمعروف إلا من يعرفه،
من كان عالما،
من كان عالما، أحسنتم به، هذا خفت وجه إلى الكلام. فنقدر نقول أنه هذه الرواية ما بها دلالة عليه، بالعكس بها دلالة معاكسة، لأن هي قالت ثلاثة، لو كان أكو أربعة لقال أربعة، ليش ما أضاف الرابع؟ فهذه الجهة من جهة الزيادة العدد نفعنا، أما من جهة النقيصة هو إنما تطابقت دلالتها مع مقتضى مفهوم العدد، فمع من نقدر نحتج به؟ يحتمل كون واحد يتأمل أكثر، هذا هيك اللي يبدو لي الآن. المهم احنا بغض النظر عن هذا المثال بلحاظ عموم الأمثلة، أمثلة كثيرة إذا أريد نجي بالعشرات تصير، بالعشرات مو أنه لربما بالمئات. لا يقال أن هناك نصوصا كثيرة أخرى في مقابل هذه النصوص ليس فيها مفهوم للعدد. يعني من نستقرئ ونلاحظ النصوص وطريقة المتكلمين في كلامهم لابد نأخذ بنظر الاعتبار القرائن العكسية، مثل ما أخذنا هذه القرائن نأخذ القرائن العكسية فنشير إلى مجموعة من النصوص. واحد، الصدوق بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال السرف في ثلاث: ابتذالك ثوب صونك، وإلقاؤك النوى يمينا وشمالا، وإهراقك فضلة الماء. وقال ليس في الطعام سرف، مع العلم أن السرف قد يكون في غير ذلك حتما، في غير الطعام سهو صرح قال ليس في الطعام سهو، لكن في غير الطعام يعني واحد مو ثوبة، مثلا واحد ما يعتني بالدابة مالته أو يشتري من الدواب ما لا ينتفع منه مثلا، هذا مو صرف. أو واحد يستخدم العطر بشكل مسرف، هذا مو صرف عرفا. عندك نص، النص هو صار بعد بيدنا، بس هو ظاهر الرواية ماذا؟ أنه يعني مو ظاهر، يعني ظاهر رواية، بعد قد واحد يقول ما نقدر نبني على أنه فيه دلالة على الحاصر، لأنه عندنا مفروغية أن تحقق السرف في غير هذه الأمور، ومو بس القضية الثياب وهذا. مثلا إذا واحد غير الطعام والثياب، شنو من حاجيات الاحتياجات الطبيعية؟ الأواني مثلا ما يصير بها السرف؟ ويصير بها السرف.
هذا ما بيها نفي الأقل، يكون السرف في ثلاث، النفي الأقل فواضح.
يعني أقل من ثلاثة ما يصير، يعني مو هذا منصوص عليها، الثلاثة مذكورة. هذا واضح. بس هو وين المشكلة؟ أنه في غير الثلاثة، يعني أربعة، يوجد فيها السرف خمسة، عشرة. إحنا عندنا مفروغية عن أنه السرف يتحقق في غير هذه الأمور. من قال السرف في ثلاثة؟ إبطان إيحاء. كأنه به دلالة على المفهوم، بس احنا ما نقدر نلتزم بالمفهوم. واضح انه ماكو مفهوم هنا. شنو قرينة؟
هذا الامر الخارجي.
وين الامر الخارجي؟ هو السرف، معنى السرف معنى. يعني المهم يأتي، احنا بعدنا ما كملنا المطلب، بعدنا ما كملنا، غير نكمل. اذا عندكم اشكال بقى نقص تبينونا ان شاء الله. اثنين، الصدوق بسنده عن الحلبي قال قال ابو عبد الله عليه السلام ثلاثة اشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه وتحسن فرجه. ثلاث. زين، ما عندنا أمور أخرى؟ ولا ريب أن غير هذه الأشياء الثلاثة، أو أن بعض الأمور من غير هذه الأشياء الثلاثة ليست موضعا للحساب، من قبيل النوم والخطأ. سنوم، قد واحد يقول بعض موالد النوم نام عن صلاة العشاء بها لوازم مثلا، نام عن أداء بها مثلا كذا، بس احنا عندنا وضوح ان النوم هو بعد يسقط به القلم عن النائم حتى. والخطأ، الخطأ شنو؟ عليه حساب. واحد خطأ، ارتكب شيء خطأ، اضطرارا، اكراها، سهوا، هذين هو ما بهن حساب، عنده مفروغية ايضا عن ذلك. فتيجي تقول انه عندي مفهوم، ايضا هنا ما تقدر تبني على المفهوم. الصدوق عن ابي الحسن عليه السلام قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله ثلاثه: الاكل زاده وحده، والراكب في الفلات وحده، والنائم في بيت وحده. ولا ريب انه صلى الله عليه واله قد لعن سواهم ايضا، هم ما لعن غيرهم. ونحن ندري جد النبي صلى الله عليه وآله لعن، صحيح لولا؟ بني؟ هو مقال لعن ثلاث، فتقدر تستفيد المفهوم أن لم يلعن غير هؤلاء الثلاثة. عندك مشكلة يعني، هذا بعد الرواية كأنه بها دلالة على عكس المفهوم، يعني ما تقدر تلتزم بها بأنه هناك مفهوم. رواية رابعة عن أبي جعفر، الصدوق أيضا في بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه. ثلاث، انتهى الحديث. ثلاث، مو قال ثلاث، يعني ماكو قاصمات ظهر غير ذن الثلاثة بربكم. ولا ريب أن الكفر والنفاق والنصب قاصمة للظهر أيضا، بل ربما أشد مما ذكر في الرواية، من الأمور التي لا ريب فيها، صحيح؟ فكيف، كأنه هكذا يجي السؤال، كيف نبني على المفهوم؟ إذن العدد مو أنه إلى مفهوم، على كل شيء بحسبه، لأن هذه موارد، ولو ريب نستقصي أيضا قد يكون نجد بعد أكثر منها. صحيح أكثر نصوص العدد بها دلالة على المفهوم، هذا مما لا يمكن إنكاره، ولكن أيضا توجد نصوص متعددة ما بها مفهوم بهذا المعنى، ما نقدر نبني على المفهوم فيها. والجواب أن ما ذكر في تقريب عدم دلالتها على المفهوم، وهذا جواب عام عن هذه النصوص وعن غيرها، أن ما ذكر في تقريب عدم دلالتها على المفهوم قد يرجع إلى قيام أدلة نقلية أخرى معارضة بدوا لظهور الحديث في المفهوم، من قبيل رواية اللعن، نبي لعن ثلاث، وإحنا عندنا نصوص دلت على أنه النبي صلى الله عليه وآله لعن بعض الأشخاص غير هؤلاء الثلاث، صحيح لو في مثله صار عندنا نص، هنا نصوص أخرى في مقابلها، مثل ما ذكرنا آنفا في بعض المناقشات في بداية الدرس، في صدر الدرس قلنا أنه راح يصير مثل العام والخاص. هذا من يقول لعن يعني ظاهرها أنه ما لعن غيرهم، تجي نصوص تقول لا لعن غيرهم، واحد اثنين ثلاثة، أو شو تقول؟ نقول هنا الحاصر راح يصير إضافي من حيث الوحدة والتوحد، لأن هو شوفوا ذن الثلاثة اللي مذكور بهن اللعن كلهن بهن جامع مشترك، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة: الآكل زاده وحده، والراكب في الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده. فهاي حالة التوحد والانفراد هاي ملعونة. من عداهم مثلا واحد يمشي وحده، مو في الفلاة يمشي وحده ماكو مشكلة، يصلي وحده ماكو مشكلة، مو لازم إلا يصلي ويا أحد، يطالع وحده ماكو مشكلة، يقرأ وحده، يقرأ قرآن وحده، مو إلا قراءة جماعية ماكو مشكلة، إلى آخره. تقدر أنت كل الأمور اللي تحتمل أن الوحدة فيها مبغوضة تستند إلى ظاهر الحديث وتقول أن النبي لعن ثلاثة عندما يكون لوحدهم في هذه الحالة. فإذا إيش يصير؟ يصير الحصر من حيث خصوصية الوحدة اللي هي ظاهرة من السياق جدا، هذا أيضا محتمل، ولعل هذا أوجه، لكن الجواب الكلي جواب عام. على أي حال، إحنا المهم قلنا قضية كلية، لأنه التفقه في وحدة وحدة من هذه النصوص يريد له هواية وقت، إحنا يكفينا أنه نختصر المطلب حتى نختم البحث في العدد إن أحببتم. كما قد يرجع إلى قيام القرينة أرجو التركيز هنا جيدا، كما قد يرجع إلى قيام القرينة اللبية المتصلة على ذلك المانعة من المفهوم. قد تسأل شنو عندنا قرينة لبية غير متصلة؟ شنو نسأل هي إذا لبية شنو غير متصلة؟ وذلك لأن القرائن اللبية على نحوين: كما قد يرجع إلى قيام القرينة اللبية المتصلة على ذلك، من قيدنا القرينة اللبية بأنها متصلة، يعني غير نريد نخرج شيء، معنى عندنا قرائن لبية مو متصلة، هذه القرائن اللبية مو متصلة، يصير هذا المفهوم موجود لو ما موجود؟ شوي يكون تسمعون أعيرونا أسمعكم سمعوا فكرة قد تكون صحيحة وقد تكون قابلة للخطأ. فإذا وذلك لأن القرائن اللبية على نحوين: منها قرائن متصلة ومنها قرائن غير متصلة. فهي إن كانت من الوضوح بمكان بحيث تمنع من انعقاد الإطلاق، هي واضحة بحيث تنسبق إلى الذهن مباشرة، فلا مانع من الالتزام بالمفهوم كبرويا ورفع اليد عنه حيث تقوم القرينة المتصلة على ذلك. يعني يصير شأنها شأن القرينة المتصلة اللفظية المنطوقة في الكلام، وإن لم تكن واضحة تماما، هي لبية لكنها ليست واضحة تماما، بل تستند إلى تأليف مقدمات عقلية بحيث يبدل التأمل، أو مركبة من قضايا عقلية ونقلية بالنظر فيها والتأمل بها يصل المرء في نهاية المطاف التأملي إلى القناعة بما ينافي المفهوم. فهنا لا تخدش في انعقاد المفهوم، بل تكون مانعة من حجيته على غرار القرينة اللفظية المنفصلة. فالظهور بالمفهوم يبقى على حاله، لكن شو نقول؟ ما نقدر نبني عليه. ليش ما تقدر تبني عليه أيها الفقيه؟ يقول أدنى أدلة تامة على أنه على خلاف ما ذكر في هذا الكلام، وهذا نقدر نرفع اليد عن هذا الظهور بضغط ما تم من أدلة على ماذا؟ ما تم من أدلة على عدم إمكان قبول التعبيد بهذه القضية. شنو المعنى؟ مثل ما يصير عندك دليل يقيني لفظي متواتر على أمر ما، أو يصير عندك دليل لفظي ظهوري على خاص بصراحة بنفي العموم أو الإطلاق، مثل ما يصير هذا يصير يرجع إلى قرينة لبية. فالقول المعروف مدرسيا في سطحنا الأصولي أن القرينة اللبية دائما متصلة، بالكم بعد مطلب الشيخ المظفر، خلينا نقول الأمور كما هي لأنتوا بالكم تذكروها تدرسوها كذا، البناء على أن القرينة اللبية هي لابد أن تكون متصلة، هي لبية على لبية على متصل، هيك كانوا مفروغين، هذا بعد مو متى ليش مطلق؟ لأنه القرينة اللبية إذا هي بمثابة اللفظ الذي يقال بس هو ما ذكر باعتبار واضح لأنه في الارتكاز واضح مفروغية بالفهم هذه معنى الحق وعكو يصير متصل ومن ثم تمنع من الظهور تمنع من يعني أصلا هي تصير جزء من تركيبة الظهور لأنه هي تصير قرينة مثل قرينة عن مجاز قرينة عن مجاز جزء من تركيبة الظهور أما إذا لا كان بها مؤونة ترجع إلى أدلة عديدة عقلية نقلية مركبة من النقلية ما يصير ليش ما يصير بس أدلة نقلية لأن صارت أدلة نقلية صارت الأدلة هي المعارضة دخلنا بالفرض السابق إحنا قلنا إذا عدنا قرينة كذا دليل خارجي هذا الدليل الخارجي يقدم من باب الترجيح في مقام الجمع العرفي أصل بعد مو لبي ما له معنى نقول لبي أما شو وقت يصير لبي لما نرجع لأنه إحنا نألف ونوع يعني يصير عندنا عملية عقلية هاي العملية العقلية بنتكون قريبة من البداهة شو راح يصير متصلة من تكون نظرية عميقة يردلها تروي وتأمل للوصول إليها راح نعاملها كما نعامل القرينة المنفصلة هذا خلاصة الكلام وهذا نطبق على النصوص الأخرى هو بعد مفروض قضية عقلية قطعية قرينة احنا فرضنا انها قرينة مع ماكو اشكال يعني فرضيها هي حقيقة
المقصود حجية القرائن اللبية انها تكون كالقرائن المنفصلة هذا حجة حكمه حكمها
لان هو المفروض هاي القرائن كاشفة عن الواقع صحيح فمن هي كاشفة عن الواقع وتم في كشفها عن الواقع صار هذا هو المفروض يعني هي ترجع لو الى صغرى حجية الاطمئنان لو إلى صغرى حجية القطع عن ما به إشكال من هالناحية فرضيها تامة مو إحنا شبهة قرينة فرضيها تامة من فرضناها تامة شلون نجمع بينها وبين هذا النص فمن نجمع بينها وبين النص شو نقول إحنا ندري أنه الشارع مثلا رفع الاضطرار رفع العجز ما يأخذ على العجز ماكو حساب على العجز هو هذا اللي ندرها قرينة عقلية فإذا نجي نقول إحنا مجموعة أمور مرفوعة بعضها نقلي بعضها عقلي إذا هو واضح أنه عقلا الشارع ما يحاسب على الأمور الخارجة عن القدرة راح تصير قرينة متصلة أصلا تمنع من انعقاد المفهوم على خلافها إنها لا مو واضح يريد له تأمل تركيب للقضية إيش راح يصير من قبيل القرينة المنفصلة فينعقد المفهوم ظهورا لكنه لا يكون حجته والحمد لله رب العالمين.